بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا خلصنا بتعريف الحديث. لك وليد علم الحديث هو علم القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. البيتان اللذان للسيوطي نسينا شطره موجودة ضمن أرجوزة له سمها تحفة المهتدين بأسماء المجددين. تحفة المهتدين بأسماء المجددين أرجوزة صغيرة ذكر فيها من لا يستحق ذكره. في كل عصر يذكر شخصا من كان مجددا، بدأ بعمر بن عبد العزيز رحمه الله ويستحق ذكره في المجددين، ولكن بعدها يذكر أناسا لا يستحقون في الغالب. ممن ذكر الغزالي وقال لا شك، إذا من الأبيات يقول لا شك أنه هو المجدد، وذكر أيضا الباقلاني وآخرين من هؤلاء، الفخر الرازي الذين على الأشعرية وبعضهم متصوف. ثم قال وهذه تاسعة المئين قد أتت ولا يخلف ما الهادي وعد. أتت ولا يخلف ما الهادي وعد، إشارة إلى الحديث، عن الحديث ما يتخلف. وقد رجوت عني المجدد فيها ففضل الله ليس يجحد. السيوطي كما تقدم أشعري وعنده أيضا تصوف، فالمجدد اشترط أن يكون على منهاج النبوة في العقيدة خاصة. الله المستعان. حافظ العراقي ما أذكر الآن، لكن ما قد لا يسلم، والله أعلم، ما أدري. من يعرف عنه شيئا؟ هو ومن؟ البلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيري هو الإخبار عن طريق المهد. السند الإخبار عن طريق المهد. قال ابن جماعة وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، ما على الجبل يسمى السند، لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن سمي سندا من أجل هذا ومن أجل هذا، من أجل أن صاحبه يرفعه إلى من بعده، ومن أجل هذا سمي المسند ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة الاعتماد، ولا من سند أي معتمد. قال وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله بزيادة الهمس أسنده، أسند هذا الشيء إذا رفع الحديث إلى قائل. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائل، مع أن هذا قد يطلق على السلسلة نفسها أيضا، الإسناد قد يطلق على السند إسناد، قد يطلق على السند هذا على هذا. قال الطيبي: وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما، يعني الحفاظ يعتمدون على هذا، على السند أو الإسناد في معرفة حال الحديث. وقال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. نعم، هذا من حيث الاستعمال صار غالبا، ما يفرقون، قول سنده صحيح إسناده صحيح. قال: وأما المسند فتح النون فله اعتبارات، أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف. من يذكر تعريف المسند؟ مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، أو ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول. مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الطيارسي داخل، الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول. الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا، أين مسند هذا الحديث، يعني اتصال على الإسناد، فيكون مصدرا، أسند يسند مسندا، كمسند الشهاب ومسند الفردوس، أي أسانيد أحاديثهما. فكأنه مثل بهؤلاء بسبب أنها ما ألفت على ترتيب الصحابة، فلم يسمى مسندا باعتبار الصحابة، وإذن جعله بهذا الاعتبار، جعله مسندا بهذا الاعتبار. قال: وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. قاله الطيبي: وقال ابن جماعة: وما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، وأما وإن أو من متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها. جلدة البيضة هي الخصية، جلدة في الأسفل، هذه عنده نسخة من الجوزي، حصل فيها شيء من الاعتناء جيد لحيث الإحالات. قال ابن جماعة، قال فلان، قال فلان، يحيلها إلى مصادرها، فنحن ما نحيل لأنها قد ذكرت عندنا. الذي عنده نسخة أخرى ممكن ينقل من الأخوة الذين عندهم نسخة من الجوزي الإحالات. كم مع أخوة معهم هذه النسخة؟ إلا أنت وعمر فقط، أنت أربعة، تحب النملية أو تنقلوها من الأخوة؟ أقصد اختصارا للوقت، هي موجودة في الأسفل. أنتم حمد تراجعون الدرس أو تقرأون في فتح المريض؟ طيب إن شاء الله نسر أيضا. طيب إن شاء الله يتيسر نسخة وتقرأون فيها، طيب معدة مع المراجعة تقرأون فيه في الفتح. وأيضا في أحد في الحلقة أحد معه هذه النسخة، الله يملي عليكم الأخوة ليتم. قرأ أما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائل. نعم قرأناه. قال وقال ابن جماعة وما ينتهي إليه غاية السند من كلام وأخذوا إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية لأن المتن غاية السند أو من متمت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قاعدة أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب كلها احتمالات وكلها لها مقاربة بالمعنى لأن المسند يقوي الحديث بسنده متن غاية السند فسمي متنا والحالة الثانية متنت الكبش إذا شققت جلدته فإذا استخرجته فكأن المسند استخرج المتن بسند أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائل أو من تمتين القوس كل هذه احتمالات قال أما الحديث فأصله ضد القديم وقد استعمل في قليل الخبر وكثيرا لأنه يحدث شيئا فشيئا وقال شيخ الإسلام بن حجر في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم هذا قول شاعرة في القرآن من قديم القرآن من كلام الله هذا شاعرة يوافقون أنه من كلام الله ثم لا مخالفات في صفة الكلام من أصلها في صفة الكلام لهم مخالفات فيها فيقولون هو معنى قديم نفساني أزلي معنى قديم نفساني أزلي الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى صفة حقيقية بحرف وصوت متعلق بمشيئته يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى وأن القرآن من كلام الله عز وجل وأنه محدث أي بمعنى أنه متجدد لا بمعنى أنه مخلوق ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث لا استمعوه من ربهم فالتوراة والإنجيل والقرآن كلها من كلام الله وكلام الله سبحانه وتعالى باعتبار صفة الكلام وأصلها قديم كما يقولون قديم النوع حادث الآحاد والقرآن من ضمن الآحاد الذي تكلم الله بها سبحانه وتعالى كلام الله لا ينفد ليس له انتهاء قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إذن أصل الصفة صفة الكلام قديم هذا قديم النوع على التعبير بقديم بمعنى لا بداية له وإلا فلو قيل أول النوع كما وصف الله نفسه بالأولية هو الأول والآخر والظاهر والباطن لكان أحسن لكن قد أطلقوا على لفظ الإخبار قديم النوع أي لا بداية له حادث الآحاد أي يتجدد شيئا فشيئا أن يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى والحادث هنا ليس بمعنى المخلوق وإنما بمعنى المتجدد ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون إذن القرآن خطأ أن يقال فيه قديم وإنما يقال القرآن من كلام الله وكلام الله قديم النوع حادث الآحاد قال وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم أن يشمل هذا كل لفظ الحديث لفظ الحديث يشمل هذا كله أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة، ماذا يسمى شرح النخبة؟ اسم الشرح النكت للحلبي، نعم، نزهة النظر، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، علق عليها علي الحلبي، يسمى النكت. فالنكت ليس للحافظ، هي التعليقات التي على النزهة، للحلبي سماها النكت. قال شيخ الإسلام في شرح النخبة: الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. قول عند علماء الفن أي علماء الحديث، يقولون حديث مرفوع وحديث موقوف، قد يقولون مقطوع أيضا. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل والسنة محدث وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا ينعكس ولا عكس، أي كل ما كان خبر فكل ما كل حديث يطلق عليه خبر، وليس كل خبر حديث، لأن الأخبار قد تأتي من أخبار الناس تواريخ. أما من حيث اللغة فهذا مكان، هذا يصبح كل حديث خبر وكل خبر حديث حيث المعنى اللغوي، لكن من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح يعني عامة اصطلاح المحدثين في الحديث، عامة اصطلاح المحدثين فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة يسمونها أحاديث، يسمونها أخبار. وعلى كل قد يطلق عليها ذلك باعتبار المعنى اللغوي. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، وهذا صار الاستعمال فيه، صار من حيث الاستعمال إذا أطلق لفظ حديث يراد ماذا، يتبادر إلى الأذهان أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من حيث الاستعمال صار لفظ الحديث يطلق عند الإطلاق على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غيره يقيد، نقول حديث موقوف حديث مقطوع. قال: وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا بنسبة للأثر. الخلاصة من هذا، بدأ الحافظ بن حجر كلامه باصطلاح علماء الحديث أنه يطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع، يطلق عليهما خبر، وأنه يرادف للحديث أيضا، مرادف للمعنى على الاعتبار المعنى اللغوي الأصلي، فيصلح أن يطلق عليها هذا وهذا. لكن بقي من حيث الاستعمال صار إطلاق لفظ حديث يراد به المرفوع، وإذا أرادوا به الموقوف قيدوه خبر موقوف، حديث موقوف أو خبر موقوف. واستعمال لفظ الحديث أكثر من استعمال لفظ الخبر، وهي اصطلاحات لا مشاحة بالاصطلاح، لكن الذي نريد أن نفهمه ما عليه علماء الحديث. علماء الحديث يطلقون هذا وهذا على المرفوع والموقوف والمقطوع، يطلقون عليهما حديث وخبر. بقي من حيث الاستعمال صار استعمال المحدثين للفظ الحديث عند الإطلاق يستعملونه في المرفوع، وإذا أرادوا الموقوف والمقطوع يقيدونه حديث مرفوع موقوف حديث مقطوع. إذن من حيث اصطلاح علماء الفن علماء الحديث، الحديث والخبر يطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. ومن حيث الاستعمال عند الإطلاق يستعملون الحديث والخبر للمرفوع، وإذا أرادوا الموقوف والمقطوع قيدوه. بقي لفظ الأثر، يقال هذا أثر. ما هو اصطلاح المحدثين في الأثر؟ عندك لا، على المرفوع والموقوف، على المرفوع والموقوف. قال: وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، لأن هذا اصطلاح المحدثين. أما فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر. إذن المحدثون أيضا يسمون المرفوع والموقوف أثرا. ويدلكم على ذلك أيضا كتاب الطحاوي سماه شرح معاني الآثار، وذكر فيه الأحاديث المرفوعة. ابن جرير الطبري سماه كتابه تهذيب الآثار، وأورد فيه الأحاديث المرفوعة. إذن الأثر أيضا يطلقه المحدثون على الموقوف على المرفوع والموقوف. صار الاستعمال عند المتأخرين في إطلاق لفظ الأثر يراد به الموقوف. صار الاستعمال عند المتأخرين إذا أطلقوا الأثر أرادوا به الموقوف. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، في الليل رأي نعم في الليل رأي، فالرأي ليل مش بعدها، والحديث نهار، الحديث فالليل رأي والحديث نهار. وإذا جهل نعم مش بقي البيت الثالث، وربما جهل الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. طيب نعيد الثلاث أبيات. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالليل رأي والحديث نهار. الرأي ليلة، ما أشقلت قلت فالليل رأي، الرأي ليلا والحديث نهارا. ولربما جهد الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر. الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند. اعلم أن أدنى درجات الثلاثة المسند بكسر النون، وهو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. وأما المحدث فهو أرفع منه. لأن أدنى الثلاثة المسند، وهو مجرد الراوي، راوي الحديث بالأسانيد يقولون له مسند، أرفع منه المحدث. قال الرافع طيب وأما المحدث فهو أرفع منه. قال الرافع وغيره: إذا أوصي للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه، لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون، لأن السماع المجرد ليس بعلم. لأن يقولون هذا ما لا يتصل، لا يقال فيه محدث، مجرد سماع للحديث لا يعلم طرقه ولا أسماء الرواة. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصي للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله، لأن من اقتصر على السماع فقط ليس بعالم. ما معنى إذا أوصي للمحدث؟ نعم عنده يعني شخص قال أوقف أموالي ماذا نفقة للمحدثين، فما يعطى هذا الشخص؟ أنا ما يدخل في وصف المحدث. إذا وصل العلم عندهم الأولى الرافعي، الكلام الرافعي. وأيضا هؤلاء لا يسمون مجرد علماء، مجرد الذي يسمع ولا علم له بالطرق ولا بسم الروا ولا بمعاني الحديث، لا يسمى عالم. قال لأن من اقتصر على السماع فقد ليس بعالم، وكذا قال السبكي في شرح المنهاج. وقال القاضي عبد الوهاب ذكر عيسى بن أبان، نبه في الحاشية على أن صوابه معنى ابن عيسى كما في مصادر الأثر عن مالك، ذكر معنى ابن عيسى عن مالك لأنه قال لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعلن بالسفه، ولا عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمن لا يعرف هذا الشأن. أثر جميل يحفظ إن شاء الله عن الإمام مالك وطرقه، وقد عزى عندنا في الأسفل إلى مصادر كثيرة من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معنى بن عيسى الأشجعي ممن أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في التاريخ الخطيب في الكفاية وابن عدي وغيرهم وابن عبد البر، كلهم من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معنى بن عيسى الأشجعي عن مالك على إسناد صحيح. هذا صحيح، إبراهيم بن المنذر قد وثقه الجماعة بعض أهل العلم. لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواهم، لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعته، ولا عن سفيه يعدن بالسفه، ولا عن من يكذب في أحاديث الناس إن كان يصدق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن من لا يعرف هذا الشيء. قال القاضي فقوله ولا عن من لا يعرف هذا الشيء، من هذا القاضي الذي نقل عنه قبل قليل؟ قال هو المالكي نعم الأصولي أبو محمد المالكي الأصولي. قال القاضي فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشأن، مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف هل زيد في الحديث شيئا أو نقص. قد يكون مراد يعني يحدث عما لم ماذا لا يحيط به علما وخبرة. فليس صريحا فإنه لا بد أن يكون متقنا لعلم الرجال والروح في كلام مالك. قال القاضي فقوله ولا عمن لا يعرف هذا الشيء، مراده به إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولا يعرف الزيد في الحديث شيئا ونقص. وقال الزركشي أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث. الفقهاء ما يسمونه محدث إلا إذا حفظ سند الحديث. أما الفقهاء فاسم المحدث عندهم لا يطلق إلا على من حفظ سند الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها دون المقتصر على السماع. وأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسند عن أبي نصر الحسين عبد الواحد الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا. العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا، والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن. في نظر كيف حافظ وما يحفظ المتن، يحفظ الأسانيد فقط، كأنه ما يعرف معاني. يعرف يكون محمول يعرف أي مع المعنى، يعرف المتن أي معانيه والإسناد جميعا، والفقيه الذي يعرف المتن أي معاني المتن ولا يعرف الإسناد، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، مجرد حافظ. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. قال: والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. مجرد راوي لم أن ينقل الأسانيد فلا يحفظ رجالها ولا يعرف معاني المتون، لا يعرف الرجال ولا يعرف أحوالهم ولا يعرف أيضا معاني المتون. طيب نعيد كلامه. الشيرازي حسين عبد الله الشيرازي قال: العالم الذي يعرف المتن والإسناد جميعا، مقصوده بيعرف المتن أي معاني المتن، والإسناد أي رجال السند يعرفهم ويعرف أحوالهم، يعرف نسبهم، فلان ابن فلان هذا ثقة وهذا ضعيف، سماه العالم. وهذا هو المحدث أيضا. قال: والفقيه الذي يعرف المتن ولا يعرف الإسناد، يستنبط من المتن ويعرف معانيه والإسناد لم يعلم، والحافظ الذي يعرف الإسناد ولا يعرف المتن، يعرف أحوال الرواة ولكن ما يعرف المتن، ليس له دراية في المتون، والراوي الذي لا يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. قال: نقله الزركشي في النكت. وقال الإمام الحافظ أبو شامة في كتاب المبعث علوم الحديث، قال: المقتفى في مبعث المصطفى اسم الكتاب موجود في نقل عنه الزركشي. قال الإمام الحافظ أبو شامة في كتاب المبعث علوم الحديث الآن ثلاثة: أشرفها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها. أشرف الثلاثة يحفظ المتن ويعرف معانيه ويعرف معانيه. والثاني حفظ أسانيده ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما فقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل، بل لا يزال مهما إلى يومنا هذا، ولا يتمكن الإنسان من النوع الأول إلا بالنوع الثاني، يتميز الصحيح والسقيم إلا بالنوع الثاني. حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال، معرفة أحوال الرواة، ولم تحصل الكفاية، ما زالت كتب الحديث بحاجة إلى عناية إلى يومنا هذا، ما قد حصلت الكفاية. هذا معجم الطبراني عندنا يحتاج إلى عناية كبيرة بتمييز صحيحه من ضعيف، إلى الآن ما خدم خدمة جيدة، كثير من الخدمات أيضا تحتاج إلى متمادة تتبع، كالخدمة التي على أبي يعلى وعلى ابن حبان، كتب كتاب تاريخ بغداد ما قد اعتني به إلى الآن، عناية كافية تاريخ دمشق، بل أرفع من هذه الكتب سنن البيهقي. سنن البيهقي الآن ما عليه عناية كافية، الآن ما حقق ما خرج تحاديث تخريجا، إذن ما قد حصلت الكفاية كما ذكر أبو شام. ما زلنا بحاجة إلى، ما زال علم الحديث بحاجة إلى خدمة كثير، كتب حديث كثيرة جدا ما قد خدمت، وكثير مما خدم ممن لا عناية له بعلم الحديث، الذين همهم إخراج كتب محققة على النسخ الخطية، وهمه أن ينال شهادة من ذلك التحقيق أو ينال مال، فلا خدمة كافية، لم تحصل الخدمة الكافية للكتب. مسند البزار ما قد خدم، كذلك مسانيد كثيرة، صنف المصنفات أيضا لم تخدم بعد، صنف أبي شيبة مصنف عبد الرزاق، توزع طلاب في دار الحديث مصنف عبد الرزاق، ثم الظاهر أنهم ما أكملوه، حصل البعض من انحراف، وبعضهم سافر، الله المستعان. فالكتب التي لم تخدم كثيرة، فكيف يقول قد كفي المشتغل بالعلم ما صنف فيه؟ لا يزال ينبغي أن يهتم طلاب الحديث بمعرفة الرجال وأحوالهم، ولا يزال الناس بحاجة إلى المحدثين الذين يميزون الصحيح من السقيم، ليس مجرد الحفظ. قال والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه، جمع الأحاديث وسماعه وتطريقه، أي جمع طرق للحديث، تطريقه يطلب للحديث طرقا متعددة، وطلب العلو فيه يطلب أسانيد عالية، والرحلة إلى البلدان. قال والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من العلوم النافعة فضلا عن العمل به الذي هو المطلوب الأصلي، إلا أنه لا بأس به لأهل البطالة لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر. أهل البطالة أي الذي ما عنده عمل، ما ينفع لطلب العلم، لا بأس أن يتابع على سانيد، وهذا ليس بصحيح، بل هذا أيضا له شرف لحفظ السلسلة، فلا يترك لأهل البطالة كما أشار أبو شامة، بل إذا تيسر للمحدث أسانيد فليعتني بها، ولو كان فيها بعض المجاهيل أو بعض الضعفاء للحفاظ على سلسلة الأسانيد. إن تيسر المحدث أسانيد فأمر طيب، إلا أنه الاشتغال بذلك نعم لا ينبغي، في الجمع الأحاديث والطرق وطلب العلو وطلب الأسانيد يشغل نفسه بهذا الأمر فلا ينبغي الانشغال، لكن إن تيسر شيئا بدون انشغال فأمر طيب. طيب بقية الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.